بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله واتباع أمره. لازلنا أيها الإخوة نعيش في أجواء نفحات القرآن الكريم في مجال التقوى. من عطاءات التقوى قراءة الواقع. هناك انعكاسات لمن يتصف بالتقوى، يعني ينعكس على سلوكه، على تفكيره، على نظرته للحياة. من جملة هذه الانعكاسات أنه يقرأ الواقع قراءة صحيحة تامة. قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. فالتقوى بمقتضى هذه الآية وغيرها تنعكس على تعامل الإنسان مع الآخرين، مع عائلته، مع أسرته، مع جيرانه، في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، في طريقة لباسه، في مأكله، في كل حالاته وأموره. هو ينطلق من هذه الرؤية التي وفرها لنفسه من خلال التقوى. التقوى أيضا لها انعكاس آخر في التعامل مع الأحداث والتعامل مع التقلبات الاجتماعية والتقلبات السياسية. هذه الأمور، هذه التقلبات، الإنسان المتقي له نظرة فيها، نظرة صائبة، نظرة مستقبلية. كيف ينظر المتقي للمستقبل؟ كيف يستشرف المستقبل؟ كيف يتعامل مع المشاكل والصعوبات التي يمر بها، مع الآلام التي يعيشها؟ كيف ينظر إلى مصائب الدنيا؟ كيف يتعامل معها؟ نجد أن غير المتقي، الإنسان الذي لا يتحلى بالتقوى، دائماً في حالة انزعاج وتأوه وعدم رضا، لا يرضى بقضاء الله عز وجل، بينما المتقي له نمط آخر من التصرف، حيث يرى أن الجميع كله عطاء من الله عز وجل. حتى المرض الذي يبتلي به الإنسان يراه أنه عطاء من الله، لأنه امتحان، لأنه رفعة في درجات الإيمان. السجن الذي ربما يبتلي به الإنسان أيضا يحسبه المؤمن المتقي في هذا السياق في نفع الإنسان. الفقر وغير ذلك من الحالات التي يواجهها الإنسان كلها هي إرادة الله عز وجل، وهي امتحان للعبد. فدائما العبد في كل هذه الحالات يتسم بالرضا والتسليم والشكر لله سبحانه وتعالى. المتقون يقولون: نحن لم نرى في هذه الحياة، في هذه الدنيا، إلا الخير. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. مطلقا في كل الأحوال هم يقولون أنه خير لنا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: عجبا للمؤمن لا يقضي الله عليه قضاء إلا كان خيرا له. ولذلك نرى السيدة زينب سلام الله عليها حينما سألها الطاغية يزيد: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. لاحظ، لأن زينب هي تعيش أعلى درجات التقوى، فهي تقرأ هذا الواقع بهذه القراءة المطابقة للقرآن الكريم. ما هي مناشئ النظرة الإيجابية والنظرة المستقبلية الصائبة؟ قلنا أن التقوى لا تنعكس فقط على السلوك وعلى العبادة، يعني يكون الإنسان متقياً يعني ذو أخلاق عالية وعبادته عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى ومرتبة ومتقنة، بل التقوى تنعكس على الفهم الاجتماعي والسياسي. المؤمن دائماً متفائل، يعيش بهذه الروحية، يقرأ الواقع برؤية إيجابية، يقرأ المستقبل بروح مملوءة بالعزم والتصميم، إن العاقبة للمتقين. هذه الرؤية لدى المتقين تنشأ من عدة أسباب، من عدة أمور. السبب الأول الثقة بقدرة الله عز وجل. من يتصف بالتقوى دائماً عند هذه الرؤية واضحة، وهو على كل شيء قدير. هذا أول سبب. السبب الثاني الثقة بولاية الله عز وجل للمؤمن، أن المؤمن إذا اتصف بالتقوى ودرجة العالية من الإيمان فهو تحت ولاية الله عز وجل. الله ولي المؤمنين، فنحن على يقين بأن الله يحبنا، لأنه يحب عباده الصالحين، يحب عباده المتقين. فإذا كان يحبهم فلا يفعل بهم إلا الجميل. إذن سنكون على ثقة بأن النجاح حليفنا، معنا. الله ولي الذين آمنوا. لما نقرأ آية الكرسي ونكررها يكون نستوعب هذا المعنى، ويكون هذا المعنى دائما راسخ في عقولنا وفي وجداننا. واعلموا أن الله مع المتقين. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، لكن من؟ المؤمن الصالح المتقي. إذن لا محالة، الله معنا، الله ناصرنا مهما كانت الظروف التي تحيط بنا. لو نحن الآن في هذا الوضع الأمني المتأزم، لابد أن نعيش هذه الروحية، أن تكون ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. طبعاً لابد أن نأخذ احتياطاتنا اللازمة، أن نسعى لتوفير بيئة آمنة قدر الإمكان بما نملكه من وسائل، ولكن اعتمادنا الأكبر على الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث النظرة الشمولية للواقع. المؤمن المتقي لا ينظر إلى القضايا من زاوية واحدة، وإنما ينظر من كل الزوايا، من مجموع الزوايا. مثلا حينما ننظر إلى حركة الإمام الحسين سلام الله عليه، أنها انتصرت وبلغت الهدف المخطط له والمقصود، بالرغم من أن الإمام الحسين استشهد، لأننا ننظر إلى هذه القضية ليس من زاوية واحدة، وإنما ننظر إليها من كل الأبعاد ومن كل الزوايا، فنجد أنها حققت الهدف وحققت الانتصار، لأنها نجحت هذه النهضة في ترسيخ الإسلام وفي امتداده وتعميقه، وأطاحت بالانحراف. والسبب الرابع أن القرآن الكريم نص على نصرة المؤمنين وعلى توفيق المؤمنين وعلى نجاح المؤمنين في مسيرتهم في هذه الحياة. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا يتحلى الإنسان بالتقوى وبالصبر مهما كاد الأعداء، مهما خطط الأعداء، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي النصر للمؤمنين. هذا وعد إلهي. وهو وعد صادق لا يتخلف. ويقول في آية أخرى: لن يضروكم إلا أذى. صحيح، لا شك أننا نتأذى روحياً جسدياً من حركة الظالم في هذه الحياة، نتأذى، ولكن هل يستطيع أن يقضي على نفسياتنا وعلى روحيتنا وعلى إيماننا؟ لا يستطيع، إيماننا محفوظ. إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فالمتقون لهم نظرة إيجابية للمستقبل على أساس هذا التعبير القرآني، على أساس هذا الإخبار القرآني الإلهي. أيضاً أيها الإخوة، من انعكاسات التقوى الإصلاح الاجتماعي. قوله تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في آيتين في سورة الأعراف وسورة الأنعام. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. نستفيد من هذه الآيات وغيرها أن هناك تلازم واقتران بين التقوى والإصلاح. يعني من يتصف بالتقوى، من انعكاسات هذه التقوى في شخصيته أنه دائما يسعى لإصلاح وضعه، لإصلاح أسرته، لإصلاح أوضاع المؤمنين والصالحين. والإصلاح أيها الإخوة هو جوهر حركة الأنبياء. ولذا يقول النبي شعيب: إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن كل من هو متقي يعيش حالة التقوى وأعلى درجات التقوى، لا يهدأ له بال حينما يرى فساداً على مستوى الفكر أو على مستوى الأخلاق والسلوك، على مستوى القضايا الاقتصادية، دائماً يسعى لإصلاح هذا الفساد. القرآن يؤكد على هذا التلازم بين الإصلاح والتقوى، فلا يكفي للإنسان أن يتصف بالتقوى من دون أن يحرك ساكناً في هذا المجال، من دون أن يسعى إلى الإصلاح، أن يصلح نفسه. دائماً يسعى الإنسان أن يصلح نفسه إذا رأى من نفسه أن هناك أخطاء في عبادته، في ممارساته العبادية، عليه أن يصلح، عليه أن يتعلم، عليه أن يتقن صلاته، صيامه، حجه إلى آخره. إذا رأى هناك خطأ في علاقته مع زوجته، مع أولاده، خطأ في علاقته مع الناس، مع جيرانه، وجد هناك فسادا يعيشه المجتمع، لابد أن يسعى بكل ما أوتي من قدرة أن يصلح هذا الفساد. إذن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى مقتضى هذه الآية لا يرضى أن يجعل اسمه ذريعة للامتناع عما أمر به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. ما يجوز للإنسان أنه يقسم على الله سبحانه وتعالى أن لا يفعل هذه الأمور، فإن هذه الأمور أمور مهمة يراها الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يكون ذكر اسم الله عز وجل سبب أن يمتنع الإنسان من التقوى، من البر، من الإصلاح. إذن أيها الإخوة، التقوى يجب أن يكون لها مو فقط حالة فردية وإنما امتداد اجتماعي. ومن صور هذا الامتداد الاجتماعي الإصلاح بين الناس وإصلاح ذات البين، وأن يصبح هم المؤمن المتقي دائما توحيد كلمة الناس وتأليف قلوبهم. وقد ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: صدقة يحبها الله إصلاح بين الناس، إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وأيضا قوله عليه السلام: لئن أصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين. علينا أيها الإخوة أن نتحلى بهذه التقوى التي لها كل هذه الانعكاسات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا التقوى ويمنحنا العمل بالتقوى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.